الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في المبحث الأول مفصلا حول الألفاظ. طبعا المدخل الذي شرع به الماتن يتضمن عدة مباحث، نحن تقدم علينا المبحث الأول منها وهو مبحث الألفاظ الذي بحثنا فيه في نقطتين. النقطة الأولى كانت الدلالة، حيث عرفنا الدلالة وقسمناها. النقطة الثانية كانت تقسيمات الألفاظ، حيث عرضنا 4 تقسيمات للألفاظ: مختص ومشترك وحقيقة ومجاز وترادف وتباين ومفرد ومركب. المبحث الثاني هو متعلق بالمفاهيم، وبالأخص تقسيمات المفاهيم. ففي النقطة الأولى عرفنا ما هو المفهوم، ما هو المصداق، ثم شرعنا بالتقسيم الأول وأنهيناه. هو التقسيم الأول كان تقسيم المفهوم إلى واقعي واعتباري، واليوم الكلام هو التقسيم الثاني للمفاهيم، وهو تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي. ثم بعد ذلك نقسم المفهوم إلى متواطئ ومشكك، ثم نتكلم مفصلا حول العلاقة بين المفاهيم، يعني المفهوم من حيث علاقته بمفهوم آخر. وهو المبحث الثالث نتكلم أيضا عن نقاط متعددة، منها مثلا ما هو الموضوع، ما هو المحمول، منها ما هي المعاني التي تقع محمولات. نقسم الكل إلى ذات وعرضي، ثم الذات إلى إيساغوجي، وإلى ذات باب البرهان، ثم العرضي إلى لازم وغير لازم، واللازم بين وغير بين، والبين لازم بالمعنى الأخص، والبين لازم بالمعنى العام. ثم نتكلم حول انتزاع المفاهيم الذاتية والعرضية، ونتكلم بنقطة جدا مهمة في المبحث الثالث تعتبر تقريبا أهم من نصف المنطق، وهو حيثيات الحمل، أقسام الحمل وحيثيات الحمل. أما الآن فعلا فكلامنا في التقسيم الثاني، في المبحث الثاني، في التقسيم الثاني من تقسيمات المفهوم، وهو تقسيم المفهوم إلى كل وجزئي. في البداية لابد من الإشارة إلى أن المفهوم من حيث وقوع الشركة فيه أو عدمها هو محط كلامنا، فنحن لا نتكلم عن أي حيثية. دائما وأبدا في المسائل العلمية لابد أن تركز على الحيثية التي تبحث من خلالها عن الموضوع، الحيثية. نحن هنا لا نتكلم عن المفهوم من حيث وجوده، حيث موطن وجوده، ولا نتكلم عن المفهوم من حيث علاقته بمفهوم آخر أو حيثية انطباق المفهوم على المصداق، لا، هذه حيثية ستأتي. نتكلم عن خصوص حيثية، وهو حكوية هذا المفهوم، هل هو يحكي عن مصداق أو يحكي عن أكثر من مصداق، وهل حكايته عن أكثر من مصداق، هذه حكايته عن مصداق هذا على نحو الامتناع أم ليس على نحو الامتناع. في البداية الماتن هنا عرف أن المفهوم من حيث هو مفهوم، نفس المفهوم هو حاكم، وأنه يوصف بالكلية. فالأساس الأول للمفهوم أنه كل، هذا الأساس الأول للمفهوم، لأن الوجود الذهني أو عالم الوجود في الذهن هو عالم المرآتية والحكوية بالأساس، ثم يعرض عليه بعد ذلك أن يكون جزئيا من خلال التقييد، من خلال التقييد بالهذية. تقول مثلا إنسان، هذا الإنسان، أنت تقيد المفهوم. إذا قيدت المفهوم بالهذية، بالخصوصية، بالتشخص، حينئذ نسميه، نصف هذا المفهوم الذي حصل في ذهنك والذي هو مختص بهذا المصداق نسميه كلي. فالكلي والجزئي هي وصف للمفهوم، وصف للمفهوم، وهي في ذاتها مفهوم. أنا بقول كلي وجزئي، ما هذا مفهوم سيأتينا، هذا مفهوم منطقي، ولكن نفس أن تقول جزئي أو كلي هذا وصف لشيء. شو الذي أنت وصفته بأنه كلي أم جزئي؟ هو مفهوم. طيب، إذن الأساس في المفهوم في نفس الأمر أن يكون كليا، ثم إذا عرض له التقييد صار جزئيا، هذا بحسب الواقع. وأما بحسب الزمان فنحن أصلا يعني نتعاطى مع الجزئيات أولا وبالذات، كما شرحنا ذلك مفصلا في مراتب الإدراك، حيث قلنا أن الصورة الحسية هي أول ما يصل إلى الإنسان من معلومات من خلال الاتصال بالحس، هي الصورة التي تأتي إلى ذهن الإنسان حال توسط آلات حسه مع الواقع الخارجي، مع الواقع الذي هو خارج نفسه. نعم، فالمفهوم إذن من حيث هو كلي، وإنما يصير جزئيا بالتقييد. طيب، هناك قيد تكلم عنه الماتن هنا، وهو قيد نفس تصوره، لأنه عرف المفهوم الكلي بأنه المفهوم الذي نفس تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. نفس التصور، ما المراد بنفس تصور يمنع من وقوع الشركة فيه؟ نقول عندما نقول نفس تصوره مرادنا من ذلك، مع غض النظر عن الأحكام التصديقية، لماذا؟ مفهوم مثلا الله، مفهوم الله نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه، لأنه بالتصور أن تقول الله ما مشكلة بالتصور، من حيث التصور فليكن هناك 10 آلهة لا مشكلة. نعم بالقياس إلى الأحكام التصديقية، لذلك أنت تحتاج إلى برهان على الوحدانية، تحتاج إلى برهان على الوحدانية، تقول نفس أنه موجود واحد، هذا يحتاج إلى برهان، لا ليس مسألة تلقائية. فنفس تصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه. ولذلك عندما نقول التصور، عندما نصف أن المفهوم هذا بلحاظ التصور كله أو بلحاظ التصور جزئي، مرادنا من الكل أن نفس التصور ليس دليلا مانعا من وقوع الشركة فيه، بمعنى أن يشترك في الاتصاف به أكثر من مصداق. فلو جئت إلى مفهوم من المفاهيم الشمس مثلا، الشمس، هل نفس تصور مفهوم الشمس يستحيل معه أو يمنع، يشكل مانعا من أن تكون الشمس مفهوما وعنوانا يشترك فيه أكثر من مصداق؟ الجواب كلا، لا ما في مانع. أما إذا قلت لك هذا الإنسان، وأنا أشير إلى شخص بعينه، قل هذا الإنسان، هل مفهوم هذا الإنسان يمنع من وقوع الشركة فيه؟ الجواب نعم، لا يمكن لأن يكون هذا الإنسان عنوانا لهذا الإنسان ولغيره. ليش لا يمكن أن يكون هذا الإنسان عنوانا لهذا الإنسان ولغيره؟ وذلك واضح، لأنك لو قلت هذا الإنسان أو هذا الموجود أو أي شيء قيدته بالهذية، بالإشارة، سواء كانت الإشارة الحسية ولا الإشارة العقلية، الإشارة العقلية للمجردات والإشارة الحسية للأمور المادية المحسوس، عندما تقول هذا أو أنت تشير إليه، فإن هذا كلمة هذا لا يمكن لها أن تكون عنوانا للمنطبق الذي هو هذا المصداق الذي قصدته ولغيره. يحصل تناقض، وكأنك أشرت ولم تشر، وكأنك أشرت ولم تشر. ولذلك الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، والجزئي هو الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. نفس التصور، عندما تتصور كلمة هذا الإنسان، نفس هذا التصور يمتنع أن يمنع هذا العنوان من أن ينطبق على أكثر من المصداق الذي أشرت إليه. طيب، ومن هنا نحن لا نحتاج إلى القيد الذي ذكره الشيخ المظفر في كتابه، مثال الشيخ المظفر، يعني بعض غير الشيخ المظفر أيضا أشاروا إلى هذا القيد في تعريف الكل والجزئي. إذا رجعنا إلى كلماتهم، حيث أضافوا بعد التعريف كلمة بالفرض، مع أنه نحن لا نحتاج إلى هذا القيد كلمة بالفرض. إذا رجعنا إلى عبارات الشيخ رحمه الله، سنرى أنه عرف الجزئي والكل، عرفها هكذا. قال في هذا في هذه النسخة، نسخة المقرر القديمة، عندما جاء للتعريف، نعم، قال هكذا: مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض. هذا الجزء، المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم بعد ذلك الماتن ماذا صنع؟ عرفنا تحت عنوان تكملة، حيث قال تكملة التعريف الجزئي والكلي: لا يجب أن يكون أفراد الكل موجودا بالفعل، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. يعني كل هذا الكلام تكملة التعريف، هذا كله يريد أن يقول كلمة واحدة: عندما نتكلم عن المفهوم أنه كلي أو جزئي، فنحن لا نتكلم عن الأحكام التصديقية، سواء كان له مصداق ليس له مصداق،
المصداق كان واحدا، المصداق كان كثيرا، المصداق الذي هو واحد لا يمكن فرض غيره، المصداق الذي هو واحد يمكن فرض غيره، بقطع النظر عن كل هذه الأحكام. كل هذه الأحكام هي أحكام تصديقية. لماذا أحكام تصديقية؟ لأنه في حمل، أنت تحمل فيها، تحكم. تقول مثلا الإنسان، الإنسان موجود، كيف موجود؟ له أفراد موجودة، له فرد واحد موجود، موجود فعلا موجود في الخارج أو فقط يبقى في مرتبة التصور. كل هذه الأسئلة، هذه أسئلة تصديقية، كل هذه هي أمور أحكامية، هي أحكام. تقول موجود واحد، فلأجل هذا أراد أن يكمل تعريفه الذي هو مفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، والمفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، يريد أن يكملها، فأضاف قيد ولو بالفرض. فنحن لا نحتاج إلى كلمة ولو بالفرض حتى نقول للطالب أننا لا نتكلم على الأحكام التصديقية، بل نقيد هذا التقييد. نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه، محض التصور لا يمنع كي لا تزج الأحكام التصديقية. فكلمة ولو بالفرض هذه التي جاءت وكأنها شوشت المطلب، لا، لست بحاجة إليها. هذا ثالثا. رابعا، إذا قصنا المفهوم الآن إلى الواقع التصديقي، إما أن يكون له مصداق، إما أن لا يكون له مصداق. عندما نقول إما أن لا يكون له مصداق، بمعنى أنه ممتنع، ليس له مصداق، جريك الباري. ولكن وإما أن يكون له مصداق، الذي يكون له مصداق إما أن يكون مصداقه غير موجود فعلا، ليس كل ما أمكن وجد، ليس كل ما أمكن وجد، مثل كوكب كذا، هل هناك مثل كوكب كذا؟ الجواب لا، إلى الآن لم يوجد مثل كوكب كذا. أو يكون له موجود، له موجود بالفعل، موجود مصداق. الذي له بالفعل موجود مصداق، إما أن يكون له مصداق واحد أو مصادق متعددة. والذي له مصداق واحد إما بحيث يمتنع وجود الآخر، بحيث لا يمكن أن نفرض وجود آخر، وإما لا يمتنع وجود الآخر بل هو ممكن. وما له مصادق متعددة، إما أن تكون مصادقه محصورة معروفة العدد، يعني متناهية أو غير متناهية. بناء على هذا المعنى من التناهي، هناك معاني المتناهي. كلمة المتناهي هذا مفهوم وهمي في كثير من الأحيان، يختلط على كثيرين فهم كلمة المتناهي. أصلا هناك شيء اسمه لا متناهي بالواقع التصديقي أم ليس هناك شيء؟ لا نريد أن ندخل، لنفرض أنه هناك أفراد غير متناهية بهذا المعنى، يعني أنها تتجدد مثل كلمة الإنسان تتجدد، أنه لا نعرف مثلا. أما أنها غير متناهية بالفعل، مجتمعة اللاتناهي بمعنى، فهذا فيه بحث على كل الأحوال. هذا المفهوم، حتى اللاتناهي، عندما تقول اللاتناهي في العدد أصلا تناقض، لأن العدد هو ما كان قابلا للعد. كيف عدد ولا متناهي؟ هذه الانفينيتي، هذه الضواب الربار أو بالامتداد، حتى على مستوى التخيل أنت غير قادر على تخيل اللاتناهي. أنت دائما إذا أردت أن تتخيل امتدادا غير متناهي، ماذا تصنع؟ تبدأ من نقطة في ذهنك، ثم تنطلق وتغض النظر عن النهاية. لا أنك تتخيل شيء غير متناهي، أصلا مستحيل. تغض النظر عن النهاية، لا أنك تنطلق نحو اللانهاية. على كل، فهذا هو التقسيم الذي أراده الماتن هنا. فإذا القياس المفهوم إلى الواقع التصديقي، إما أن لا يكون له مصدر مع أنه ممتنع، أو يكون ممكن وما كان ممكنا، إما غير موجود بالفعل أو موجود، والموجود إما مصدق واحد، والمصدق الواحد إما يمتنع غيره وإما يمكن غيره، والمصدق المتعدد إما أن يكون متناهي وإما أن يكون غير متناهي. هذا رابعا. خامسا، ميز الماتن بين إطلاقين الجزء، وهذا سهل، مرة معكم سابقا. الجزء الحقيقي الذي الآن تكلمنا عليه، وهو الذي يمنع نفسه تصوره من وقوع الشركة فيه، المقيد بالهذية. وهناك الجزء الإضافي، الجزء الإضافي هو الكل الذي يوجد شيء أو أوسع منه، أعم منه. وكذلك الجزء الحقيقي ينطبق عليه أنه جزء إضافي، لأنه يوجد شيء أعم منه وهو الكل الذي هو يندرج تحته. هذا الجزء الحقيقي، فهو المندرج تحت ما هو أعم منه، يقال له جزء حقيقي، فهو جزء بالقياس إلى هذا الأعم، وهو جزء بالقياس إلى هذا العنوان، وإن كان كليا في نفسه. مثل مثلا زيد، زاد جزئي حقيقي، وفي الوقت ذاته جزئي إضافي، لأنه جزئي هو شيء بالقياس إلى ما هو أعم منه الذي هو الإنسان، والإنسان هو كلي، وإن كان جزئيا حقيقيا بالقياس إلى الحيوان الذي يوجد فوقه وما هو أعم منه. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. بعد التقسيم الثاني نبه الماتن أو ذكر الماتن تنبيهين. التنبيه الأول هو الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي، والتنبيه الثاني هو أطلاقات كلمة الكل. أما التنبيه الأول فواضح، ما هو الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي؟ الفارق الأول أن الكل يحمل على الجزئي، تقول زيد مثلا أو أنا إنسان، أنت جزئي تحت عنوان هو كلي الذي هو الإنسان. الفارق الأول بين الكل والكلي والجزء والجزئي أن الكلي يحمل على الجزئي، تقول علي هذا إنسان، أنت حملت الكل على الجزئي، ولكن لا يحمل الكل على الجزء. لماذا لا يحمل الكل على الجزء؟ واضح، واضح أنه لا يحمل. طب لماذا لا يحمل؟ أنت لا تقول مثلا القدم، تقول القدم إنسان، خطأ، القدم ليست إنسان. بالحمل يشترط الاتحاد والمغايرة. هل هناك اتحاد أصلا بين الجزء والكل أم ليس هناك اتحاد مفهوما؟ ها مفهوما، هل هناك اتحاد أم ليس هناك اتحاد؟ فكر، لماذا حمل الكل على الجزء غير ممكن؟ منطقيا خطأ، لا يمكن أن تحمل الكل على الجزء، لأن الكل هو حقيقة الجزء. حقيقة الكل هو مجموع الأجزاء، مجموع الأجزاء. الجزء مرة بتاخده أنت بشرط لا، يعني بشرط عدم الانضمام، ومرة بتاخده بشرط الانضمام. إذا أخذته بشرط عدم الانضمام يعني أخذته بما هو جزء، وإذا أخذته بشرط الانضمام يعني أخذته بما هو منضم إلى غيره بحيث يتشكل الكل، وطارة بتاخده أصلا لا بشرط عن الانضمام وعدم الانضمام. ملاك الحمل لا بشرطي، وهنا مأخوذ هو بشرط لا، خطأ، أصلا ضم إليه أي شيء لأنه هو جزء، بما هو جزء لا يمكن أن ينضم إليه شيء باعتبار بشرط لائي. الفارق الثاني أن الكل والجزء بشرط الوجود الذهني. ما معنى بشرط الوجود الذهني؟ أنه هذا، أن الجزء والكل هو وصف، الجزء والكل هذا الوصف وين يكون؟ يكون في الخارج؟ لا. لماذا لا يكون في الخارج؟ لأنه وصف للمفهوم، تقول هذا المفهوم إما أن يحكي عن أكثر من مصداق. هذا كله يحكي، شو يحكي يعني؟ شو يحكي يعني؟ يعكس. هذا الانعكاس والحكاية أصلا هذا وجود ذهني، هذا وجود ذهني فقط. لا يمكن أن تصف شيئا خارجيا بأنه كلي أو جزء، خطأ. الجزء والكل بهذا المعنى، الجزء والكل بهذا المعنى هو وصف للمفهوم، وبالتالي الكل والجزء يكونان في الذهن فقط، بخلاف الكل والجزء لا بشرط. ممكن يكون الكل والجزء في الذهن، وممكن يكون الكل والجزء في الخارج. يعني ممكن أن تصف شيئا في الذهن بأنه كل، تقول مثلا حيوان ناطق، هذه كل، حيوان هذه جزء. مثلا تقول هذا القلم، طبة الألم هذه كل، هذه جزء، الألم مجتمعا مع الطبة هذه كل. فيصح أن تصف الخارجيات بالكل، ويصح أن تصفها بالجزء، وكذلك فيما هو في الذهن يصح أن تصفه بالكل، ويصح أن تصفه بالجزء. أما الكل والجزء هذان وصفان لا يتصف بهما إلا ما كان في الذهن وهو المفهوم، ولا يتصف بهما ما كان في الخارج. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث بين الكل والجزء أن الجزء يتغاير مع الكل في الوجود. بأي معنى يتغاير مع الكل في الوجود؟ يعني يتميز عنه، لأنه علته من العلة، العلة هو الجزء، الجزء اجتماع الأجزاء يشكل كلا. أما الكل فهو متحد مع الجزء، لولا الكل لما كان هناك جزء، ضرورة تقدم الطبيعة على أفرادها. فعندما نقول، وهذا مر عليكم في المنطق، أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، عندما نقول الكل الذي هو مثلا الإنسان، هذا الإنسان، ونقول زيد الجزء الذي يندرج تحته، زيد المتشخص هذا الذي يندرج تحته، طيب ما هي العلاقة بينهما؟ الجزئي هو متضمن فيه الكل، متضمن فيه، متحد معه، هما واحد. بأي معنى هما واحد؟ هما واحد في الخارج، مش متميزين في الخارج. ما عندك إنسان وعندك زيد، لا، زيد هو نفس الإنسان. زيد بما هو فرد هو زيد، وبما هو منتزع منه منشأ انتزاع هو للإنسان، فهم متحدان معا. أما في الخارج فليس هناك اتحاد خارجي بين الكل والجزء، لأنه يمكن أن هذا الكل تفكفكه بيصير جزء. أما زيد فما فيك تفكه، زيد جزء لحاله والإنسان جزء لحاله. هذا هو الفارق الثالث. طبعا هناك فوارق يمكن أرجع إلى خمسة وأكثر يعني، ولكن هو ذكر ثلاثة فوارق. التنبيه الثاني هو أطلاقات الكلي. الماثل هنا يقول أن الكلي يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول هو المعنى المنطقي. ما معنى كلي؟ المعنى الأول هو إمكان الصدق على كثيرين، هذا معنى منطقي، هذا مفهوم منطقي. كلمة الكلي عندما تقول إمكان الصدق على كثيرين، هذا معنى. ما معنى إمكان الصدق على كثيرين؟ يعني الكلي، هذه هي الكلي المنطقية، هذا الذي يقع في حيز النعت، في حيز الوصف. تقول الإنسان كلي، هذا كلمة الكلي، كلي ولا مش كلي؟ كلي. ولكن كلي ماذا؟ كلي منطقي. بأي معنى كلي منطقي؟ يعني معنى منطقي، الحيثية التي نتكلم فيها حيثية منطقية، إمكان الصدق على كثيرين هذا وصف منطقي. أما الموصوف الذي هو الإنسان أيضا يطلق عليه أنه كلي تجوزا وتسامحا، وهو ما يسمى بالكل الطبيعي، الكل الطبيعي الذي يوجد بوجود أفراده، على غير رأي الرجل الهمذاني الذي تكلم عنه ابن سينا. طيب الكل الطبيعي ما معناه؟ يعني ملاحظة الطبيعة، هذه الطبيعة، ملاحظة الطبيعة بما هي موجودة في الخارج بوجود أفرادها، هذا الكل الطبيعي. وهناك الكل الذهني، وهو ملاحظة الطبيعة من حيث إنها متصفة بإمكان الانطباق على كثيرين، هذا لحظ ثالث. فهناك شيء واحد، ولكن أنت كل شو عم تلاحظه من حيثي. ما عندما تقول الإنسان كلي، ماذا لاحظت؟ إذا لاحظت الإنسان فهذا كل طبيعي، كل الطبيعي هذا الموجود بوجود أفراده في الخارج. وإذا لاحظت كلمة الكلي وحدها فهذا كل منطقي. لماذا؟ لأن معناه، ما معنى الإنسان كلي؟ ما معنى كلي هنا؟ يعني إمكان الانطباق على كثيرين، هذه إمكان الانطباق على كثيرين، هذه كلي، هو كلي منطقي، معنى منطقي. إذا لاحظت العارض والمعروض معا، يعني الإنسان من حيث إنه يمكن أن يصدق على كثيرين، هذا المجموع يسمى كلي ذهني، هذا يسمى كلي ذهني. فالكلي إما أن يطلق ويراد منه الوصف، وإما أن يطلق ويراد منه الموصوف، وإما أن يطلق ويراد منه مجموع الوصف مع الموصوف، مجموع الوصف مع الموصوف. يعني الطبيعة من حيث إنها متصفة بإمكان الانطباق على كثيرين، من حيث إنها متصفة بإمكان الانطباق على كثيرين. طيب ما الفرق؟ قد تقول أنت الكل الطبيعي، قلت أن الكل الطبيعي هو الطبيعة الموجودة بوجود أفرادها. أما الكل الذهني فأن تلاحظ الطبيعة من حيث أنها متصفة بإمكان الانطباق على كثيرين. ما الفرق بينهما؟ ما هو عندما تقول أنت الطبيعة، الكل الطبيعي يعني الذي يوجد بوجود أفراده، هو مش نفس المعنى أنك تلاحظ الطبيعة من حيث أنها تنطبق على كثيرين، أم هو معنى آخر؟ بالمؤدى بالمحصلة، عندما تقول الإنسان موجود بوجود زيد وعمر وبكر وخالد وعلي وإلى آخره، وعندما تقول الإنسان من حيث إنه متصف بإمكان الانطباق على كثيرين ينطبق على فلان وفلان وفلان وفلان، هل هناك تغاير بين التعبيرين أم أنه تعبير واحد؟ في الواقع هذا تغاير، هناك تغاير بين التعبيرين وليس تعبيرا واحدا بالدقة، هو مسألة دقيقة مش مسألة سهلة. طيب كيف، ما هو الفرق بينهما؟ عندما أخذ المفهوم، عندما أخذ مفهوم الإنسان، تارة ألحظ هذا المفهوم الذي هو مفهوم الإنسان من حيث أفراد هذا المفهوم، بمعنى أنه وجود هذا الإنسان في الخارج، هل هو موجود بوجود منحاز عن وجود أفراده، أم هو موجود بوجود متضمن بوجود أفراده؟ هذا بكل عم نحكي عن كل الطبيعي. فالكل الطبيعي يعني حقيقة الشيء، ماهية الشيء، الماهية، الحقيقة، مع قطع النظر عنها هل هي كلية، هل هي جزئية، هل هي كثيرة، هل هي واحدة، هل هي معدومة، هل هي موجودة، لا ما لنا علاقة. لذلك ماهية الشيء قد تتصف بالكلية وقد تتصف بالجزئية، فليس هناك يعني فليس هناك ملازمة بين لحاظ الكل الطبيعي ولحاظ الكل بمعنى أنها قابلة للانطباق على كثيرين، ما في ملازمة. لماذا ليس هناك ملازمة؟ لأن الطبيعة قد تقيد وتصبح مفهوم جزئي. مثلا تقول الإنسان هذا جزئي، هذا مش كلي. أما الإنسان من حيث يتصف بإمكان الانطباق على كثيرين، هذا كلي، هذا الكل الذهني، هذا هو الكل الذهني. فليس هو، فهناك تغاير في التعبير، تغاير في التعبير عندما تقول الكل الطبيعي يعني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء الذي تتصف طارة بأنها كلية وتتصف أخرى بأنها جزئية. فعندما نقول الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، هذا غير الحكاية، هذا غير الحكاية، لأنه كلمة الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده هذا كلام على نحو وجوده وليس كلاما عن حقيقته أو عن تعريفه. الكل الطبيعي يعني حقيقة الشيء، بالدقة اسمها الطبيعة مش الكلي، يعني هذا من باب أنه الكل الذهني اسمه كلي والكل المنطق اسمه كلي، فلنسمي الطبيعة كلي. هي الطبيعة الماهية الحقيقة الحيوانية الناطقية، هذه مع قطع النظر عن الوجود أو العدم أو الجزئية أو الكلية أو ليس من شأنها أن تتصف بهذا إلا بعد خطوة لا نبينها الآن. ولكن عندما نقول الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده أو ليس موجودا بوجود منحاز عن وجود أفراده، فهذا كلام عن نحو وجوده. ولو أردنا أن نتكلم الكلام نفسه عن الكل الذهني، فنقول الكل الذهني موجود في الذهن والكل المنطقي موجود في الذهن، فالكل الطبيعي يعني الحقيقة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. نحاول أن نطبق ما تكلمنا عليه اليوم. قال التقسيم الثاني الكل والجزئي، ينقسم المفهوم من حيث البحث هو من هذه الحيثية، أما ذاك البحث الذي تقدم علينا من حيث الواقعية والاعتبار، حيثية الواقعية والاعتبار لا علاقة لها بحيثية الكلية والجزئية، هنا حيثية أخرى مباينة تماما. ينقسم المفهوم من حيث تصور، من حيث تصور امتناع وقوع الشركة فيه وعدمه، يعني عدم امتناع وقوع الشركة فيه، إلى الكلي هذا ما يمتنع وقوع الشركة فيه، والجزئي الذي لا يمتنع وقوع الشركة، الجزئي الذي يمتنع وقوع الشركة فيه والكلي الذي لا يمتنع وقوع الشركة فيه. امتناع وقوع الشركة فيه وعدم امتناعه إلى الكلي والجزئي، هذا لف ونشر مشوش، لأنه امتناع وقوع الشركة فيه هذا للجزئي، عدم امتناع وقوع الشركة فيه هذا للكلي، فيسمى اللف والنشر المشوش المرتب. فالكلي هو المفهوم الذي نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه، أي لا يمتنع انطباقه على مصادق كثيرة كمفهوم الإنسان. والجزئي هو المفهوم الذي نفس تصوره عندما تتصور الهذية يمنع وقوع الشركة فيه، أي يمتنع صدقه على مصادق كثيرة كمفهوم زيد هذا. والمفاهيم بحسب ذاتها تكون كلية، بالذات المفاهيم كلية. طبعا هناك بحث نشير إليه فيما بعد، زاد، هل زاد هذا جزئي ولا كلي؟ لماذا يكون زاد هذا؟ هل زاد جزئي أم كلي؟ الشيخ المظفر هنا قيد في بعض الأبحاث بكلمة هذا، السيد رائد الحيدري عنده تعليقة، لاحظ تعليقة السيد رائد الحيدري لأنه هناك أعطى أمثلة، هو هل هذا أو تعليقة الشيخ غلام فياضي هلا ناسي، بس هناك من يقول أن زيد هو جزئي، راجع التعليقة هنا شوف لعلنا نشير إلى ذلك في البحث الآتي. والمفاهيم بحسب ذاتها تكون كلية، فإن لم تقع الشركة فيها بالفعل فذلك بسبب خارج عنها، يعني خارج عن حريم التصور، إن لم يقع فيها الشركة، ما وقع فيها الشركة بالفعل هذا أمر خارج، يعني أفرض كان مفهوم، طب مفهوم له مصدق واحد يعني بطل كلي؟ لا، كلمة كلي يعني لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة، نفس التصور، نتكلم عن التصور فقط. هلا وقع فعلا له موجود واحد اكثر من موجود، ما لنا علاقه، لانه هذه متعلقه بالاحكام التصديقيه. فان لم تقع الشركه فيها لهذه المفاهيم بالفعل، فذلك بسبب خارج عنها، خارج عن الحكم التصوري، خارج عن التصور، خارج عن كونها مفاهيم. ما هو هذا الشيء؟ يتعلق بأحكام الواقع التصديقية، يعني بالتصديقات وليس بالتصورات. وعليه فالكلي من حيث وجوده في الخارج على 6 حالات، وعليه يعني وعلى التصديقات وعلى الواقع التصديقي. فالكل إذا بلحاظ المفهوم من حيث قياسه إلى الواقع التصديقي، الكل له 6 حالات. فإما أن يمتنع وجوده كشريك البار، مفهوم كلي ولكن ممتنع الوجود، امتناع الوجود هذا حكم، لأنه عندك موضوع محمول، شريك البار ممتنع الوجود هذا حكم، هذا بطلنا عم نحكي تصور، عم نحكي تصديق. وإما أن يمكن، يعني لا يمتنع، وهو على قسمين، إما أن لا يكون موجوداً، اكتب بالفعل كالعنقاء، هذا كلمة مفهوم العنقاء، مثل الطائر الذي له 36 جناح، هذا لا يمتنع أن يكون موجوداً، لا يستلزم وجود التناقض إذا كان موجوداً، بخلاف وجود الشريك الباري يستلزم التناقض. كيف يستلزم التناقض الشريك الباري إذا كان موجودين؟ موجود، ما رح نتكلم عن البراهين الآن بعلم الكلام. هناك نكتة يعني أشار إليها المردمات، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، غير هذه الطريقة أنه صار فيه خلاف بين الإله الأول والإله الثاني والنزاع، كل منهما يريد أن يسيطر، فصار هناك خراب في السماوات والأرض. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا يمكن فرض واجبي وجود، ولو كان 2 لصارا ممكنين، فإذا تعلق عالم الإمكان بالعدم وانتفى، بعد تعلق عالم الإمكان بالعدم فانتفى. هذه نقطة المردمة على كل، وهو على قسمين، إما أن يوجد له مصداق واحد، وهو على قسمين، إما أن يمتنع، يعني ما يوجد له مصداق واحد، إما أن يمتنع الثاني، يعني إما أن يكون بحيث يمتنع الثاني كواجب الوجود، أو لا يمتنع كالشمس في منظومتنا الفلكية، لأنه لا يمتنع أن يكون له أكثر من واحد. وإما له مصادق متعددة، ما له مصادق متعددة على قسمين متناهية هذه المصادق، كالكواكب السيارة على فرض أنها متناهية، أو غير متناهية كالحوادث في عالم الطبيعة أو الأعداد، أو الأعداد عليها تحفظ، كالحوادث في عالم الطبيعة يمكن تخريجها، لأنه معنى التناهي بالحوادث في عالم الطبيعة غير معنى التناهي في الأعداد، غير معنى التناهي في الأعداد. على كل ما ننفض بالتفاصيل، خلا أنت افهم التناهي بهذا الفهم الخيالي، أنه كثيرة دائما يعني لا تنتهي، هذا هو. أما ليس هناك عدد لا متناهم بالفعل، اللا تناهي هذا وصف لإمكانية الفرض، يعني هذا القلم مثلا 10 سنتي، كم قسمة فيك تقسمه؟ فيك تقسمه أول قسمة، وثاني قسمة، وثالث قسمة، ورابع قسمة، وخامس قسمة، وسادس قسمة. هذه قابلية الانقسام، قابلية، القابلية على طول الطريق، ولذلك قلنا لا تناهي. هذا لا تناهي مو لا تناهي بالفعل، هذا تناهي بالقوة. وإنما تكون المفاهيم جزئية فلسبب خارج عنها، لسبب خارج عن المفاهيم، لأنه قلنا الموجود في الذهن أصله وحقيقته أنه حاكم، وهو تقيدها بما يربطها بالخارج، يعني بالواقع الخارجي، الانطباع في المادة، كالهذية الحسية بالنسبة للماديات أو العقلية بالنسبة للمجردات، فيجعل المفهوم المقيد بذلك غير قابل للشركة فيه، فيجعل يعني هذه الهذية، هذا السبب، كلمة فيجعل راجع على السبب، هذا السبب الخارج عنها، يجعل المفهوم المقيد بذلك، يعني المقيد بالإشارة الحسية، ماذا يجعله؟ غير قابل للشركة فيه، فلا يصدق هذا المفهوم إلا على مصداق واحد هو المشار إليه. وما تقدم من الجزئي هو المسمى بالجزء الحقيقي، وهناك معنى آخر للجزئي وهو الجزء الإضافي، ويعرف بأنه المفهوم بلحاظ مكتوب هنا، ويعرف بأنه المفهوم الكلي بلحاظ مفهوم كلي فوقه أوسع منه، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، فإن الإنسان في القياس إلى الحيوان يسمى جزئيا إضافيا، وإن كان في نفسه كليا لا كليا، خطأ، طيب تعريفه بأن المفهوم الكلي بلحاظ مفهوم كلي فوق أوسع منه ليس بالضرورة. لا، هو المفهوم الذي بلحاظ ما هو أوسع منه، ولا سواء كان كلي ولا كان جزئي. لماذا؟ ما لا عادي، لأنه الكلي طبعا هناك نسبة بحثوا هناك ما هي النسبة بين الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، وإن كان جزء بالإصطلاح يعني هذا ما في شيء إصطلاح فقط، الجزء الحقيقي بالنتيجة هو جزء إضافي لأنه بلحاظ شيء هو أوسع منه، ليش ما بده يكون جزء إضافي؟ تنبيهان. التنبيه الأول: الفرق بين الكلي والكلي. قد يتسبب التشابه اللفظي بين كلمتي الكل والكلي والجزء والجزئي في الالتباس عند البعض. طبعا كلمة البعض الأفضل أن يقال عند بعضين، لا ما يعني لا فائدة لغوية من تعريف البعض، ما عرفنا أي بعض. عندما تريد أن تعرف لابد أن نعرف من هو هذا الذي تعرفه، ولا إذا ما في فائدة من التعريف فما فهمنا. عند بعض مما يؤدي إلى إعطاء أحكام بعض هذه المفاهيم إلى بعض آخر، ومن أجل ذلك ينبغي لنا أن نبين الفرق بين نسبة الكلي إلى جزئيه ونسبة الكل إلى جزئه، والفرق بينهما يكون من عدة جهات. الأولى، الجهة الأولى، الكلي يصدق على الجزئي، يعني يحمل على الجزئي، يقال على الجزئي، كقولنا زيد هذا إنسان، بينما الكل لا يصدق على الجزء، الكل لا يحمل على الجزء، كقولنا الرأس بدن الإنسان، الرأس مش بدن الإنسان، الرأس هو جزء بدن الإنسان، وذلك خطأ، لا يصدق على الرأس أنه بدن الإنسان. الثانية، الكلي والجزئي في الذهن، بينما لأنه وصف لإمكان الاتصاف، لإمكان كون هذا المفهوم عنوانا لأكثر من مصدر، هذا الوصف ذهني، بينما الكل والجزء قد يكونان في الذهن كأجزاء المفهوم المركب، وقد يكونان في الخارج كأجزاء الجسم الخارجي. الثالثة، الجهة الثالثة، الكل متحد مع الجزئي في الوجود، والجزء مغاير للكل في الوجود، الكل متحد مع الجزئي في الوجود الخارجي، واضح. أما في الذهن هناك تمايز بينهما، أما الجزء مغاير للكل في الوجود الخارجي. أنت يمكن تفك الكل ينتفي الجزء، أنت ما يمكن تفك الكل عن الجزئي. التنبيه الثاني، إطلاقات الكلي. يطلق الكلي على ثلاثة معاني متفاوتة ومختلفة فيما بينها في أحكامها، فعدم التفريق بينها قد يؤدي إلى اختلال الأحكام العقلية والخلط بينها مما يوقع في الغلط، وهي: الأول، الإطلاق الأول لكلمة الكلي نفس مفهوم الكلي. يعني ما معنى مفهوم الكلي؟ أي إمكان الصدق على كثيرين. العارض أي الذي يعرض، الذي تتصف به المفاهيم في الذهن، العارض للمفاهيم في الذهن، ويسمى بالكل المنطقي. نفس هذا الإمكان الذي تصدق على كثيرين اسمه كله منطقي، وهو مقسم الكليات الخمسة. لأنك عندما تقول أنت، عندما تقول مثلا الإنسان كلي، هذا الكلي، هذا الكلي، كلي بأي معنى سيأتي معنى الكليات الخمسة، ومر عليكم سابقا معنى الكليات الخمسة: النوع والجنس والخاصة والعرضية العام والفصل. هذه كل هذا مقسمها، هذا الكل المنطقي هو هذا مقسم الجميع. الثاني، الإطلاق الثاني، يطلق على الذات من حيث هي يعني على الحقيقة، ويسمى بالكل الطبيعي أو الماهية، كالإنسان من حيث هو الإنسان من حيث هو، يعني من حيث أنه حيوان ناطق. نقصر النظر هنا على الذات والذاتيات فقط، ما لنا علاقة إلا هي كثيرة بسيطة مركبة موجودة معدومة جزئية كلية، كل هذا لا بشرط، لا بشرط، لأنه دائما أول ما يتقرر في ظرف واقعية الشيء ذاته وذاتيته، هو نفس ذات الشيء. يعني ما بدنا منطق القصة، أول ما يتقرر في ظرف واقعية أي شيء قبل أن تحمل على أي شيء شيئا آخر هو نفس الذات والذاتيات. وإطلاق الكل على هذا القسم هو من باب المجاز. لماذا من باب المجاز؟ من باب تسمية الشيء باعتبار ما يعرضه في الذهن من الكلية، يعني بما أنه هذا الإنسان يتصف بالكلية في بعض الأحيان سميناه كل طبيعي، سميناه كل طبيعي وصفا، يعني هذا الوصف بحال متعلقه وليس وصفا له بذاته. ومن باب أيضا تتم التتميم الأقسام، عندك كل ذهني عندك كل منطقي، فالطبيعي هذا سميه كل، ولا يراد من الكل هنا المعنى الاصطلاحي لكلمة الكل، يعني إن كان الانطباق على كثيرين كي يقال إنه ليس هناك فرق بين الكل الذهني الذي سيأتي والكل الطبيعي الذي نتكلم عنه الآن. لا، هناك فرق بيناه، الكل الطبيعي يعني حقيقة الشيء فقط، أما الكل الذهني فهو حقيقة الشيء التي لوحظت من حيث إنها تقبل الانطباق على كثيرين. هذا الفرق بينهما. نعم، وأطلاق الكل على هذا القسم هو من باب المجاز، من باب تسمية الشيء باعتبار ما يعرضه في الذهن من الكلية، وإلا فإن الطبيعة من حيث هي لا توصف بكونها كلية ولا جزئية. الثالث، يطلق على مجموع العارض والمعروف في الذهن، بمعنى أنه يلحظ الماهية المتصفة بالكلية. الماهية المتصفة بالكلية عن الإنسان من حيث أنه ينطبق على كثير، ويسمى بالكل العقلي لأنه لا وجود له إلا في العقل كالإنسان الكلي في الذهن، يعني الإنسان بقيد الكلية بوصف الكلية. تذكرة، من الواضح أن الكل المنطقي والعقلي غير موجودين في الخارج، وإنما هما في الذهن فقط. طب لماذا غير موجودين في الخارج؟ واضح، لأن الكل هو جزء أصلا موجودين في الخارج، وما مع الكل الإمكان الانطباق على كثيرين. طب هذا مش موجود في الخارج. العقلي أيضا غير موجود في الخارج، لأن الماهية من حيث أنها قابلة للانطباق ومقيدة بقابلية الانطباق، فإذا هي موجودة في الذهن. وأما الكل بمعنى الثاني المسمى الكل الطبيعي فهو متحقق في الخارج، يعني في الأعيان، بتحقق أفراده. والبحث عن حيثية وجود هذه المعاني على عهدة البحث الفلسفي، لا نتكلم الآن على نحو وجودها، هذا من باب الإشارة فقط إلى موطن وجودها ليس أكثر. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. فإذا التقسيم الثاني كان حول الكلية والجزئية. التقسيم الثالث، المتواطئ والمشكك. المفهوم من حيث من جهة انطباقه على المصادر، إما أن ينطبق بنفس النسبة أو لا بنسب متفاوتة، لا ينطبق على كل هذه المصادر التي يشترك بها بنسبة واحدة. الذي ينطبق بنسبة واحدة يسمى المتواطئ، والذي ينطبق بنسب مختلفة يسمى المشكك. المتواطئ في عام الأغلب الذاتيات متواطئة، الإنسان ينطبق على زيد وبكر وعمر بالكمالات الأولية، عم نحكي مش عم نحكي عن الكمالات الثانوية بالمعنى الإنشائي للكلمة، بنقول فلان عنده إنسانية وفلان ما عنده إنسانية، هذا معنى إنشائي للكلمة، تكلم على الكمالات الثانوية. إذا أخذنا الإنسان بمعنى الكمالات الأولية، يعني الحيوانية الناطقية الموجودة في زيد وبكر وعمر، هذا متواطئ. أما الإنسان بمعنى الكمالات الثانوية، يعني ما معنى الكمالات الثانوية؟ الكمالات، الكمال بمعنى الكمال الأولي، أي ما يجتمع في الشيء بحيث يكون هو، هذا الكمال. يعني الأكسجين والهيدروجين هذا كمال بالقياس إلى الماء، لأنه لو الأكسجين والهيدروجين ما فيش ماء، هذا كمال أول يقال له. الكمال الثاني مثلا أن يكون الماء، مثلا أن يكون الماء ساخن، هذا كمال ثانوي. الإنسان نفس الشيء، الإنسان الكمال الأول له يعني ما يجتمع بحيث تتثوت الذات وتصبح الذات ذاتا، هذا الكمال الأول. الكمال الثانوي بمعنى الكمالات الموجودة، هذا بالمعنى الأخلاقي للكلمة، بمعنى الحكمة العملية للكلمة، أن يكون عنده علم، عنده شجاعة، عنده هذا بهذا بالمعنى الثاني هذا مشكك. أما بالمعنى الأول فهذا متواطئ. فالإنسان إذن بالمعنى الكمال الأول هذا متواطئ، أما بخلاف الأبيض والأحمر والأخضر وهذه الأمور العرضية والسريع وغير السريع والبطيء، هذه أمور كلها مشككة وليست متواطئة. لذا قال التقسيم الثالث المتواطئ المشكك، ما بده كلام كثير. ينقسم المفهوم الكلي من حيث هذه الحيثية للتقسيم الثالث، هي غير الحيثية بالتقسيم الثاني وغير الحيثية بالتقسيم الأول. دائما الحيثية مهمة، الحيثية بالتقسيم الأول عن الواقعية وعدم الواقعية الاعتبارية، الحيثية بالتقسيم الثاني هو الحكوي، يحكي عن أكثر من واحد ولا يحكي عن واحد. الحيثية في الثالث انطباق المفهوم على المصادر، هل هو بنسبة واحدة أم ليس بنسبة واحدة، أم في بعضها أشد وأولى من بعض. ينقسم يعني المفهوم الكلي من حيث كيفية الانطباق، مش إذا ينطبق ولا لا ينطبق. طبعا كيفية الانطباق هي فرع الانطباق، إذا ما نعرف إذا ينطبق على أكثر من واحد أو لا، إذا لا ينطبق على أكثر من واحد جزئي ما من أصله ساعتها لمشكك ومتواطئ، لأنه الذي يقال عنه أنه متواطئ ومشكك لابد أن يكون كليا، لأنه ماذا تقول أنت عن المتواطئ المشكك؟ هي كيفية الانطباق، فإذا لابد من أصل وجود الانطباق حينئذ.
ينقسم المفهوم الكلي من حيث كيفية انطباقه على مصادقه إلى المتواطئ المشكك، فالمفهوم الذي ينطبق على كل مصادقه بالسواء من دون أن يكون هناك أولوية في انطباقه على بعض المصادق دون بعض يسمى المفهوم المتواطئ، والمفاهيم الذاتية كلها متواطئة بهذا المعنى، كمفهوم الإنسان بالنسبة إلى أفراده فإن صدقه على زيد وبكر وعمر بنسبة واحدة من دون تفاوت، وأما المفهوم الذي يكون أولى بالانطباق على بعض مصادقه دون بعض فهو المسمى بالمفهوم المشكك، وهذا يكون عادة في المفاهيم العرضية. تحت فيه هامش يقول هذا تشكيك يسمى تشكيك مفهومي، هناك تشكيك آخر يسمى التشكيك الوجودي. هذا التشكيك الوجودي إذا في حال صار مناسبة نتكلم عنه، عن أصالة الوجود ومبني على مقدمات فلسفية لا علاقة له بالمنطق. المشاؤون بصفة عامة لا يقولون إلا بالتشكيك المنطقي، التشكيك المفهومي بانطباق المعنى على الأفراد. أما فكرة التشكيك الصدرائي فهذا أمر آخر له علاقة، أولا لابد أن تثبت أن الأصيل هو الوجود للماهية، ولابد أن تثبت أن هذا الأصيل على مراتب. على كل، وهذا يكون عادة في المفاهيم العرضية، فثبوت هذه المفاهيم قد يكون أولى في بعض المصادر دون بعض لأوليتها أو أولويتها به، كمفهوم الوجود في الجوهر والعرض، حيث إن الجوهر أولى به من العرض، أولى بمعنى الوجود من العرض، أو أشديتها كمفهوم البياض في صدقه. هذا يأتي بيانه، نحاول نبين هذه الأمثلة فيها شيء من الكلام.